أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليك.
نشأة إسلامية ملؤها حفظ القرآن تلقاها الشيخ عمر القزبري منذ طفولته، يوفق في ختم المصحف الكريم وهو ذو 11 سنة. بعدها أتم دراسته بمدينة مراكش، وبعد حصوله على شهادة البكالوريا توجه إلى المملكة السعودية، وهناك كان اللقاء بمشايخ كبار.
أقول الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مامى، والصلاة والسلام على سيد الناس عوبا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما سيدنا محمد صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بالنسبة لدراستي النظامية كانت عادية، يعني قرأت في ابتدائية ثم ثانوي في ثانوية ابن يوسف للتعليم الأصيل في مراكش. بعدها يعني انتقلت إلى المملكة العربية السعودية، وكنت أحضر دروسا في معهد الحرم ودروسا أخرى كثيرة عند كثير من المشايخ. قبل هذا كانت لي يعني كنت أحضر في دار القرآن في مراكش، كانت فيها دروس يومية لكثير من الشيوخ الفضلاء، إضافة إلى ما تلقيته من الوالد رحمه الله، لأن الوالد كان رجلا من أهل العلم، كان رجلا فقيها لكنه كان يميل إلى الاختفاء أكثر، لم يكن يحب الظهور ولم يكن، فاستفدت منه كثيرا. ثم الحمد لله أنمي معارفي وأعمق مطالعاتي من خلال الكتب. بالنسبة لقراءة العشر لم أختمها بعد، أنا بدأتها كما تفضلت مع الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، لكن لم أختمها بعد، وأنا إن شاء الله في طريق إلى ختمها إن شاء الله.
الشيخ أحمد عيسى المعصراوي بالقاهرة، والشيخ مصطفى البحياوي بالمغرب، ومشايخ كبار كلهم ساهموا من قريب أو من بعيد في تأطير مسيرة القزبري نحو ختم القراءات العشر التي لم يتمها بعد.
معرفتي بالشيخ تقريبا كانت قبل 6 سنوات أو 7 سنوات، عندما يعني بعثوا لي من أجل تسجيل المصحف تحت إشراف الأزهر، مصحف برواية ابن ذكوان عن ابن عامر من القراءة السبع، فكان المشرف على التسجيل هو الشيخ من عيسى المعصراوي مع شيخ آخر من الأزهر، فمن خلال هذا التسجيل توطدت العلاقة، وكان يعني حفظه الله كان يعني معجبا الحمد لله كثيرا بالقراءة، وتوطدت العلاقة. وبعد التسجيل كنا نجلس، فكانت الدعابة كما معلوم المصريين أنهم عندهم خفة دم، فالتقى المصري مع المراكشي فسهرت الأرواح يعني، فكنا نجلس ثم تطورت العلاقة، والتقينا هنا في المغرب، والتقينا مؤخرا في قطر، كانت عندي دعوة من قطر، كنت ضيف شرف على في مسابقة جويد المسابقة الدولية، فكان الشيخ المعصراوي والتقينا وكنا سوية في الفندق، وسجل لي تزكية بصوته يعني يبدي فيها إعجابه الحمد لله وثناءه، وهذا من فضل الله. وكان في خلال مقامنا في قطر كنت أم مسلمين في مسجد هنا، كان هو يقدمني الشيخ المعصراوي للصلاة الفجر تحديدا، وكان يعني يتأثر كثيرا جزاه الله خيرا، وهي مسؤول يعني أن يصلي خلفك شيخ المقارئ المصري يعني الذي خالف الحصري ومن هذا المستوى، لكن الحمد لله كان يشجعني، وإلى الآن الحمد لله علاقتي معه طيبة، وهو إنسان يعني محترم وإنسان فاضل. وأذكر يعني من الأمور التي أذكرها له أنه إحنا أثناء التسجيل لما كنا نسجل المصحف كنت مرارا ما أرى دموعه يعني تنهمر، تأثرا بالقرآن فجزاه الله خيرا. محمد رفعت يعني كل شيء، يعني الوجدان، يعني العطاء المتدفق الذي لا حدود له، يعني لي الدواء. وأنا لا أبالغ، أنا مرارا عندما تحيط بالهموم وأحس بسهام المكر تتوجه إلي وتضيق علي الدنيا بما رحبت، أسمع إلى الشيخ رفعت فما يلبث أن يزول الهم ويتلاشى يعني. فالشيخ رفعت بالنسبة أنا لا أتخيل حياتي من غير سماع الشيخ محمد رفعت. دائما أصحب معي شرطته في حلي وترحالي، فصوته سبحان الله العظيم يخاطب أعماقي يعني. والغريب في قراءتي وفي صوتي أنه يشجيني ويبكيني ويفرحني. فالشيخ محمد رفعت أعتبره آية من آيات الله، لأنه نقل معاني القرآن وكان لا يقرأه، وكان يفسر بقراءته ويصور بقراءته. فمحمد رفعت أعتبره يعني وحده يعني قمة وهرم من أهرام القرآن، وما أظن أن أحد وصل إلى مستواه حسب علمي.
وإن كتاب الله أوثق شافعي وأغنى غناء وهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقنا وروضتان، من أهله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلاء العلم والصلة، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال موجهلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلى.
مشايخ كبار رافقوا القزبري خلال مسيرته في طريق حفظ القرآن وتلاوته بشتى القراءات. المسيرة نفسها رافقه خلالها الأب الشيخ أحمد القزبري قبل الوفاة وحتى بعدها.
الوالد رحمه الله له الأثر الكبير في حياتي، هو الذي شكل وجداني، هو الذي صاغ حياتي حقيقة بحاله وبمقاله. فكنت أرى فيه الأب، وكنت أرى فيه المربي، وكنت أرى فيه الشيخ. فكان رحمه الله يعني هذا من الغرائب أنه رغم أنه توفي يعني قبل 14 سنة 15 سنة، كان تنبأ لي وأخبرني الحمد لله بأنه سيكون لي شأنون وسأبلغ كذا وكذا، لأنه كان رجلا من أهل الله، وكان رجلا من أهل قيام الليل، كان رجلا يحسبه من الصالحين. فمن باب يعني الإحقاق الحق والاعتراف له وهو الآن في الدار الآخرة، فأقول كل ما وصلته وكل ما أنا فيه بعد فضل الله سبحانه وتعالى فهو ببركة الوالد وبدعاء الوالد وبتوجيهات الوالد وبتأثر بالوالد.
وهذا البلد الحمد لله عنده تحسب أنه كان عناية ربانية بسبب وجود أهل الله فيه ومن كتر الحمد لله.
رغبتي وتعلقي الشديد بالوالد جعل مني أني أرغب في محاكاته وفي تقليده. وكنت يعني حتى في وأنا صغير يعني كنت أراه يلبس يعني جلباب، فألبس الجلباب مثله وأضعه على رأسي يعني مثله، كنت أحاكيه في كل شيء حتى في مشيته حتى في ضحكه. فهذا حقيقة طبع مساري، وأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يجزيه عني خير الجزاء.
الله يحمره ويحفظ الشهر المبارك. سيدي أحمد القزبري الآن سيذكره الناس في مراكش. الحمد لله. الله يرحمه مسكين.
الرجل المبارك رحمه الله وحسن إليه ورحمه جميع متمسلمين. لا إله إلا الله.
دعوة سيدي عمر.
نعم
دعوة الوالد. الله يرحمه مسكين.
الله يرحمه
رحمه الله.
الله يرحمه حسن.
يا كباب الكعبة دعالك.
أيه. نعم.
شهادة الجميع.
الله يرحمه حسن باب الكعبة.
حسن باب الكعبة.
نعم. بعد وفاة الوالد الشخص الذي كان معي والوالد كذلك. نعم. أعيش مع الوالد وأعيش مع ذكراه وأعيش مع توجيهاته وأستشعر دعواته التي كان يدعو لي ومنها يعني أذكر مرة أنه كنت معه في عمرة فأخذني إلى الملتزم وهو المكان تحت باب الكعبة عند باب الكعبة الذي كما هو معلوم في السنة أنه لا ترد فيه الدعوات يعني يستجاب فيه الدعاء فدعا لي رحمه الله دعاء مؤثرا حتى بكى وأبكى من حوله وأذكر أنه وضع طاقيته على رأسي وقال هذا ستر الله عليك وعلى ذريتك إلى يوم الدين ثم كذلك لا أنكر وجود أشخاص في حياتي يعني بعد الوالد أخذت منهم توجيهات وجدت منهم دعما وجدت فيهم السند والعماد أذكر منهم الشيخ محمد بن جابر رحمه الله أنا زوج أختي الكبرى توفي كان رجلا من أهل الخير كان رجلا من أهل الصلاح وهو صاحب دار القرآن في مراكش والذي بنى دار القرآن فعني الرجل استفدت منه كثيرا ودعمني كثيرا وساندني كثيرا ثم كذلك مشايخي كلهم يعني لا أستطيع أن أذكر أسماءهم لكثرتهم كلهم فضلاء كلهم جزاهم الله عنا خيرا أسأل الله تعالى أن يثيبهم وأن يزيهم عنا خير الجزاء دون استثناء
سمحنا خويا تنتعبوك معنا الله
يرحمك. ثاني ديك اخويا.
تنتعبوك معنا
وتفرش خاطرك. تعبك راحة.
الله يجعل لك شي في موازين حسناتك.
آمين يا رب.
أنا عام صوت الشهر اللي تتنوع فيه الخروبات وهذا.
الحمد لله.
خدمة المؤمنين عام أحب العباد إلى الله أنفعهم.
إلى جانب المشايخ الذين كان لهم الفضل في النجاح الدراسي الذي حققه عمر القزبري في مجال حفظ القرآن وتلاوته هناك الأصدقاء والصداقة بالنسبة لهذا الشيخ أمر جليل طالما احترمه وجعل له مكانا في حياته لولا بعض المشوشات التي أثرت على هذا المفهوم لدى القزبري بعد تجربة استطاع تجاوزها بسلام
وما أحد من ألسن الناس سليما ولو أنه ذاك النبي المطهر فلو كنت سكيتا يقولون أبكام ولو كنت منطيقا يقولون مهدر ولو كنت صواما وبالليل قائما يقولون زوار يرائي ويمكر فلا تكترث بغير الله في المدح والثنى ولا تخشى غير الله والله أكبر ويقول آخر يعني ضحكت فقالوا ألا تحتشم عبست فقالوا ألا تبتسم فلا بد يعني عانيت كثيرا كباقي الناس والأنبياء الذين أشرفوا الناس توجهت إليهم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا تعرضت للكثير من المواقف التي فيها الأذى وفيها وهي حقيقة أغلبها يكون منطلقه الحسد عانيت كثيرا من بعض الأصدقاء سامحهم الله الذين يعني كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون وتأذيت منهم وأنا يعني إحساسي مرهف إلى حد ما أتأثر بسرعة أتأثر يعني لما أفاجأ بتصرف ما من شخص ما أتأثر فتضيق نفسي هذا طبيعي لكن الحمد لله على نعمة محمد الرفعت نعمة القرآن أولا بصوت الشيخ محمد الرفعت
قضية تشابكت خيوطها ولم يستطع الشيخ عمر القزبري تفسير دواعيها لكنه قرر في أحد خطبه وتحديدا يوم الجمعة 13 من فبراير الماضي قرر أن يكون موضوع خطبته السحر والشعوذة وموقف الدين الإسلامي من ظاهرة حاول الشيخ القزبري آنذاك أن يحذر الناس منها بوعظهم للوقاية من السحرة والمشعوذين
كل ما في الأمر أن أحد أصدقاء أخبرني بأن أحدا ما رأى صورتي عند أحد السحرة صورة يعني تمارس عليها بعض الطقوس السحرية فأنا قلت له يعني بالحرف قلت له أنت استعدت للشهادة مستعد للشهادة لأن هذا أولا قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ثم هذا من منطلق الغيرة على إخواني المغاربة، لأنه قال رأى صورتي مع صور كثيرة، فقلت هذا واجب يعني أن يزال هذا الشر، إذا كان فعلا هذا حق وهذا ساحر يؤذي الناس فمفروض أن يزال وأن يكف شره عن الناس. فهذا هو الذي دفعني فقط، هذا هو الذي حصل، لكن الأمور تطورت ونسج الناس منها يعني أمورا غريبة.
بالنسبة للحيثيات، هو يتهم بعض الأصدقاء ديالو القدامى على أنهم يعني قاموا بواحد العملية تاع السحر والشعوذة هنا في الدار البيضاء، والآن القضية هي معروضة أمام القضاء، والمتهم الرئيسي فيها اللي هو متهم بالسحر والشعوذة يعني قيد الاعتقال، فيما القضية يعني ما زالت تراوح مكانها بعد فيما يخص الحكم النهائي في القضية دي.
بالنسبة للخطبة يعني خطبتها من منطلق واجبي فقط، وليست أول خطبة، أنا كان عندي قبلها خطبتان في نفس الموضوع. خطبت أولا لإرشاد الناس، ثم خطبت لأنني أنا شخصيا أكره هذه الفئة، هذه الفئة فئة السحرة التي أعتبرها يعني بكل صدق فئة مجرمة في حق الإنسانية، ويكفي أن الله تعالى نعتهم بالكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك علمنا قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم كما هو معلوم وهذا أمر شاهدناه ووقفنا على حقيقته، أن السحرة قبل أن يتهيأ لهم هذا الأمر وممارسة الشعوذة والسحر يقومون ببعض الأمور، منها تدنيس المقدسات، تدنيس المصحف، فهؤلاء يعني الإسلام لا يحتفظ بأدنى ود لهم، فكيف يعني المسلم لا يحاربه؟ فهذا من واجبي، ومتى ما أتيحت الفرصة سأعيد الكرة وأخطب ضد السحرة وأبينهم يعني مكرهم وأفضحهم وأنصح الناس دائما لا يتوجهوا إليهم، ومع الأسف سوقهم رائجة، مع الأسف سوقهم رائجة، وهذا لا يليق أبدا بالمنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي واحد ينتسب إلى هذه الأمة وعنده القرآن وعنده الأذكار يعني من الجرم ومن الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتجئ إلى هؤلاء السحرة الدجالين الأفاكين.
التجربة أو قضية السحر والشعوذة التي تعرض إليها القزابري، بالرغم من أنها جعلته أكثر حذرا من الأصدقاء، لكن الأمر لم يمنعه من التشبث ببعضهم، فهو يجد فيهم المتنفس حتى وإن كانوا بعيدين عن مجاله الديني، من منطلق أن الدين الإسلامي لا يتنافى مع أي مجال طالما كان في طاعة الله ورسوله.
افتتم أنه يا بني آدم، يعني في القرآن يعني أنه يكون يا أيها الذين آمنوا، أو علاش بقى هنا الحج يا بني آدم؟ يعني بقى لك
لمادام ذكرت قصة الأب وآدم، ذكرت الأول وذكر كيف أن الشيطان يعني وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، فبدأ الله تعالى يخاطب بالنسبة إلى هذا الأب، أنه ذكر هذا من جمالية سياق القرآن.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. مش
لا يلدغ المؤمن من البحر مرتين، والإنسان يستفيد من تجاربه. أنا كنت يعني منفتحا كثيرا مع الأصدقاء، يعني تعاملوا ببساطة بتلقائية مع الجميع، لكن اكتشفت أن هذا لا ينفع، لأنه كما هو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الطويل قال ودعاء طويل منه، وأعوذ بك من خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أدعها وأشعها. فأنا يعني عانيت كثيرا من هذه من هؤلاء النماذج، فهذا يعني جعلني أكون الآن حذرا، غيرت الكثير من تعاملي، لأنه هذا تقتضيه المصلحة لابد، وإلا سأكون يعني لم أستفيد من هذه التجربة. لكن هذا لا يعني الحمد لله أن الله تعالى أكرمني بأصدقاء وهم كثر، الحمد لله فيهم الوفاء، فيهم المحبة، محبتنا ومحبتهم لخالصة لوجه الله، يعني يشاركونني الأفراح والأطراح والأحزان، الحمد لله هناك في دائما الخير في الأمة إلى يوم القيامة.
جلسات كيكون عندي بعض الخطرات وكيكون عند الأصدقاء كلهم، يعني كل خطرة فين كتكون الجلسة، يعني على حسب البرنامج، على حسب الوقت. انت وكتكون عند سيدي عمر تاهو في الدار، ايوا كتكون يعني جلسات يعني ربانية وكنستافدوا فيها مع الرفقة ديال سيدي عمر، يعني ماشي كتكون جلسة فيها يعني فيها دروس، فيها الوعد، فيها شويه ديال البسط، يعني كتكون جلسة يعني مشكلة.
المهم في الجلسة هو اننا بعد خصوصا في الجلسة في شهر المبارك بعد صلاة التراويح كنجلسوا كندرسوا الحزب او اللي قرا به السي عمر في كل يوم رمضان، شنو اللي استفدتي من هذا الحزب، اش وقفتي الايات، الخلاصة عامة في الحزب، شنو حول ما يدوره الايات المستفادة من هذا الحزب.
بالنسبة لي انا شخصيا اعتبره استاذ، لانه نتعلم منه الكثير ونحن محظوظين بصداقته ومحظوظين كبيضاويين بالصلاة وراءه في هذا المسجد، مسجد الحسن الثاني.
ما باش ننسى لي هذه بصراحة، هذه واحد المسجد اللي كانت دار فيه السي عمر ديال البابيلان باسم مسجد مولاي علي الشريف، مسجد عريق قصير وقديم، وكان من الغرائب اللي كانت وقع لنا هو كنا نحضروا الصلاة، كان بعد واحد الإيمان واحد الخشوع واحد السمت، وكانت تخرج واحد النشا، جيت عند السي عمر وقلت له يومين شي زعما نضرب مع بعيني الناس سبحان الله، بدات تبعو مزيان تعاود تدخل مع المقصور، انا ملازمه له والحمد لله. زي عمر زعما نزل القران يعني تيعطيك المشهد ديال الترغيب والمشهد ديال الترهيب، اللي كانت قصه اللي كانت تعاود القران تحكي لك بطريقه انت شاد مع ما تدعيش.
كان رشيد داودي مجرم
البطولة.
ده هو سبحان الله العظيم ما تدري الحد كل كرر عند الطبقية سبحان الله وش كنا نقول الطبقية.
واحد. استي عمر قزابري عنده صوت ما شاء الله رنان، كيجيو يعني يستمعوا لي من جميع أنحاء المغرب، فالحتل وقراءة ديالو فهي كتأثر في القلوب ديال المستمعين، وبالتالي بأنه فهو يجيل قراءات العشر وعنده خبرة كبيرة، يعني سبق ليه يعني دار تراويح في العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، وجهنا للمغرب والحمد لله يعني أبدع، والناس كتعرف المغاربة الحمد لله فهم روحانيين، يعني كيبغيو خاصة في هذا الشهر الكريم كيبغيو شي واحد اللي يعني يتنفسوا من يكون متنفس عندهم، فالاخ الحاج عمر قزابري فهو المتنفس ديال نقدروا نقولوا ديال هاد الدار البيضاء في هذا الشهر الكريم.
فضلا من مفاجأة فكما هو المتعارف ديال السي عمر قزابري فاش كنحل المسجد الحسن الثاني يعني كباقي المغاربة باش ندي صلاة التراويح، فالمتعرف عليه منذ تعرفت عليه فيعني فاجئني بانه يعني مولى كرة القدم، فما ما كانش كطيح مخيلة ديالي مثلا امام مجلد يعني يكون مولى كرة القدم ويدعى لكرة القدم يعني احسن من اللاعبين. فبكل صراحة فلما عملنا واحد المقابلة فكنظن فاني يعني تفاجأت بهذا الاداء ديالو داخل رقعة الملعب الصغير، فبكل صراحة فأصبت بالدهشة لانه كمغربي مثلا كان رجل دين مثلا كما قلت في الاول فسيكون يعني مثلا يعني بالجانب الديني، فلما شفتو يعني الوجه الاخر ديالو كيلعب الكره فتلخصت فيني بشي فرقه.
يسر الله ان تعرفت بكثير من الرياضيين فوجدتهم حقيقه يتمتعون بالاخلاق العاليه وبالرغبه في الالتزام وحب القران، فعني حصلت بيننا مودة، خصوصا هؤلاء النماذج يعني ينفعون حتى في الدعوة إلى الله، لأن المؤمن داعية كل يدعو من مكانه ومن موقعه، فالحمد لله يعني ينشرون الخير في فرقهم ويدعون إلى الصلاة وينشرون القرآن، فهذا الحمد لله خير كثير، فأنا الحمد لله أعتز بصداقتهم وما رأينا فيه من الخير.
Thank you.
تعطش لي في الجانب الروحي هذا عام، ليس عند الرياضيين، هذا غيره، خصوصا نظرا لطغيان الماديات في الحياة ولكثرة المشاغل وكثرة الهموم وكثرة الأحزان، فالإنسان يعني أصبح يفر إلى ما يشبع روحه. وهذا هو سر مثلا الإقبال على مسجد الحسن الثاني، ترى شبابا يعني بلباس عصري وبهيئة عصرية وتجدهم يبكون، لأنه الروح أصيبت، الجانب الروحي أصيب عند كثير من الناس بسبب ما يرونه وما يعيشونه من المتناقضات ومن الأمور. فهذا الذي جعل الناس يعني يبحثون عن إشباع روحي، والإشباع الروحي لا يكون إلا في القرآن أبدا. ما يمكن إنسان، الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
شباب يأتون من كل مكان للاستماع إلى شيخ الأئمة، أمر يفسر بتعطش شباب اليوم للقدوة الحسنة التي تقربهم من الله، ويجدون فيها الخلاص من كل الإكراهات التي يعيشونها في ظل متطلبات العصر الحديث.
هذه المتناقضات وهذه العولمة وهذه الأمور يعني ولدت نوعا من الانفصام في شخصية الشباب، خصوصا لأنه مثلا تجد الشاب يعني تتدافعه أمور كثيرة باطنية بين داع باطني يدعوه إلى الله وداع خارجي يدعوه إلى يعني ممارسة المتع والتمتع بمتع سواء حلها أو حرمها، فهذا الأمر يولد نوع من التناقض، فتجد الشاب يعني أحيانا يركن إلى الدين ويبكي، وأحيانا يجذبه الهوى وتجذبه الشهوات فيتولد عنده هذا الصراع الداخلي. لكن بشكل عام أغلب الشباب الحمد لله فيهم خير، فيهم خير، ما تجد أحدا مثلا حتى الذي يعني يغلب عليه الانحلال تجده منحلا، ما تجده يحارب الدين. وخاطبنا الكثير منهم وجلسنا كثيرا منهم فيسألوننا الدعاء، يقول دعو الله لنا، إن الرغبة الداخلية موجودة، حب الله موجود. مثلا في قضية الأخيرة مسألة الاعتداء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا كيف الأمة كلها ثارت، يعني حتى كانت مسيرات فيها متحجبات فيها المتبرجات فيها الجميع. إذن هذا يعني أن هناك شيئا ما، أن الإيمان مستقر في جذر القلوب، لكن يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى من يوجه. الشباب يعانون من عدم وجود القدوة، أن مشكلة الناس بشكل عام وعدم وجود القدوة. الشباب يعانون من عدم وجود الدعاة الذين يتقربون منهم، الذين يفهمون واقعهم، أنه هذا معروف بفقه الواقع، يشاركونهم آلامهم وآمالهم، يقتربون منهم. أما مخاطبة الشباب من برج عاجي افعل لا تفعل، فهذه الطريقة لا تجدي مع الشباب، ولكن التقرب منهم والتودد إليهم ونصحهم يعني بالكلمة الطيبة وبالرفق، هذا الحمد لله تكون له ثمار طيبة، وهذا جربناه ورأينا كثير منهم سبحان الله العظيم يعني التزاموا بلا بدون أدنى كلمة بالقرآن فقط، لأن القرآن يفتح مغاليق القلوب. كثيرا منهم يعني في مسجد الحسن الثاني الآن صاروا في الصفوف الأولى، وبلغني عنهم أنهم كانوا ممن يتعاطون المخدرات يعني كانوا من رواد السجون وكذا، فهداهم الله بالقرآن فقط. وهذا حتى في التاريخ معروف أنه كثير من أعلام الأمة رجعوا إلى الله فاصل القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 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 حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله الله أكبر.
التفاف الشباب بالشيخ القزبري بحي الألفة بداية لم يدم طويلا بعد أن قرر الشيخ الانتقال إلى المملكة السعودية بدعوة من الدكتور ناصر الزهراني للإمامة بثاني مسجد بعد الحرم الشريف بمكة، مسجد الشيخ ابن باز. السفر لم يكن اختياريا 100%، فأحداث 16 من مايو العام 2003 أرعبت الجميع واستدعى الأمر شيئا من التريث حتى تتضح الأمور.
بالنسبة لي شخصيا تلك الأحداث جاءت في فترة كنت في مسجد الألفة، وكانت كان المسجد يمتلئ والطرقات تمتلئ لجان المسجد، فكان الوضع غير مناسب لأنه كانت فتنة عارمة، وهذا يعني من مخلفات الإرهاب كذلك، أنه تصبح الفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل في الآية الأخرى. يعني طلب مني بشكل مؤدب جدا، يعني بدون أدنى مضايقة، أن أتوقف قليلا، أن أتوقف يعني ليس بشكل مثلا نهائي، أتوقف قليلا ريتما يعني ترجع الأمور إلى نصابها وتستقر الأوضاع. فقلت مدام يعني المصلحة في هذا فأنا مع مصلحتي بلدي بالدرجة الأولى. في هذه الفترة يعني كان جاء رمضان، فدعيت إلى مكة من طرف الدكتور ناصر الزهراني إلى مسجد هو أكبر مسجد في مكة بعد الحرم، مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله. فصليت بالناس هناك تراويح رمضان كامل، وكانت ذكريات طيبة. يكفي أنها كانت آخر سفرة للوالدة معي رحمه الله، أخذتها معي للعمرة، وكانت تصلي معي التراويح في مسجد ابن باز وتدعو لي، فكانت ذكريات طيبة ومباركة، ودائما الخير فيما اختاره الله.
الإمامة بمكة وبحضور وتزكية مشايخ كبار أكد المكان التي يحتلها مقرئ مغربي استطاع أن يجعل لإسمه مكانا وسط أئمة كبار، فما كان إلا أن استدعي من طرف الملك محمد السادس للإمامة بأكبر مسجد بالمغرب، مسجد الحسن الثاني.
بعد العودة بفترة يعني جلست شهورا وأنا يعني أنتظر فرج الله، فجاء الفرج الحمد لله، ودعيت لإمامة في هذا المسجد العظيم، مسجد كبير، مسجد الحسن الثاني رحمه الله. فكان الحمد لله تشريفا لي وتكليفا في نفس الوقت، وكان بمثابة عوض أن الله تعالى عوض تلك الأيام التي كنت توقفت فيها وكانت فيها نوع من الألم الداخلي وكذا، فالله تعالى عوض بهذا المسجد. والحقيقة المسجد مناسب لأنه هو الذي يستوعب الأعداد من حب المغاربة للقرآن وتعلقهم بالقرآن، هذا منذ القدم، هذا أمر ليس غريبا عنهم الحمد لله، فهم يأتون لسماع القرآن ويجدون، لعلهم يجدون راحتهم فيما يسمعونه من كتاب الله ويتذوقون المعاني، فهذا الحمد لله مما يفرح ويعطي صورة عن أن المغاربة متعلقين بكتاب الله بدون شك. بالنسبة لاستمراري في الأيام الأخرى، أنا أصلي هناك الصلوات الجهرية إلا إذا كنت مسافرا أو كانت ظروف خاصة أو شيء. أما الجمعة فأنا الجمعة أصليها في مسجد آخر.
كل هذا الحب واهتمام بالغ بإمام شاب يجعل رجالا ونساء يتوفدون بلهفة، ومنهم من يفطر بالمسجد للالتحاق بالصفوف الأولى خلف الإمام للسلام عليه بعد الصلاة. أمر قد يدفع للتساؤل، هل هذا الحب الذي يحيط بإمام مسجد الحسن الثاني يجعله يغتر بنفسه؟
والله يعني لا أرى أنا يعني شيئا فيه يدفعني إلى الغرور. أنا حقيقة أشهد الله أني دائما أنظر إلى نفسي نظرة ازدراء واحتقاء، يعني لأنه أنا لا موقع لي في هذا، ما أنا يعني أنا عبد الله والصوت منحة الله والقرآن كلام الله والتوفيق من الله، فما دخلي أنا في هذا الموضوع، إنما أنا وسيلة. ثم يعني الكبر لا يواتينا، الكبر لا يواتينا، يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتن تتريب، هل في ابن آدم غير رأسي مكرمة وهو بخمسين من الأقذار مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهيك والعين مرمسة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. الله تعالى قال على المتكبرين، قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، لن لا يواتيهم. فأعوذ بالله تعالى من الغرور، وهذا لا يمنع أن الإنسان يستعين بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمتي من الشرك الخفي وهو الرياء والإعجاب بالنفس. فالحمد لله يعني لا أرى في نفسي حقيقة ما يدفعني إلى الغرور، يعني بالعكس. ولو أنا دائما أقولها وقلت يا مصلين لو كان بمقدوري أن أقبل يد كل واحد من أولئك المصلين لفعلت، لأنهم هم السر، السر فيهم لا فيا.
كنصليو الحمد لله عن جميع الأئمة، ولكن كنلقاو واحد الراحة خاصة عند الإمام الكبير تبارك الله السي القزابري الله يطولنا في عمره. وهذا الشيء كيرجع للقراءة المتميزة، القراءة لأنه السيد الحمد لله جميع القراءات المغربية سواء المغربية أو الخليجية جميع القراءات كيتميز بهم، وهذا ما كيعطي راحة للقلب وراحة جسمانية وعقلانية درجة أن جميع الناس كيتخشعوا معه وكيحسوا بأنهم كرم الله سبحانه.
مسجد ازدادت شعبيته وبات صورة مصغرة لمدى تعلق المغاربة بكلام الله، خاصة إن كان بصوت شجي يصور لهم معاني الذكر الحكيم ويقربهم من قصصه ومن وعيد الله ووعيده.
استغل الفرصة كذلك من خلال هذه القناة لأكرر حبي وشكري وامتناني لصاحب الجلالة حفظه الله ووفقه، إنه شرفني أولا قبل الوسام بجائزة أهل القرآن وهي جائزة أحدثها حفظه الله، فكنت أولا من حصل عليها، ثم شرفني كذلك في رمضان الماضي بوسام، وهذا يعني دليل واضح على أن جلالة الملك محب لكتاب الله محب لأهل القرآن. وحقيقة هذا رأيته فيه لما اقتربت منه يعني وسمعت كلامه، كله تواضع وكله أخلاق رفيعة وكله حب لكتاب الله، فأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
يوم أمضيناه رفقة الشيخ عمر القزابري الإمام الشاب المتشبع بأحكام الشريعة الإسلامية والحافظ لكلام الله، لا يغفل عليه أحد من المقربين منه بالحب والاهتمام، إضافة إلى حب المصلين الذين يأتون بلهفة للصلاة. كل هذا يدفعنا لطرح السؤال عن مستقبل الدين الإسلامي في بلد أبناؤه يبينون حين تتاح لهم الفرصة عن مدى حبهم لدينهم الحنيف.
والله كما يقول شاعر أمني النفس بالآمال أقوى ما أضيق العيش له رسعة الأمل. الحمد لله عندنا أمل كبير، وأن إنسان يرى بمنظار يعني فيه تفاؤل، والحمد لله المغاربة فيهم خير ومقبلين إن شاء الله على الله تعالى، ومتلهفين للعلم ومتشوقين للقرآن، وهذا ليس غريبا الحمد لله على المغاربة. هناك طبعا بعض المظاهر التي يعني مؤلمة حقيقة نقولها في مجتمعنا، وهذا من حبنا لهذا البلد ومن غيرتنا على هذا البلد، لكن إن شاء الله إذا تهيأت الفرصة وكان يعني الدعاة المخلصون الذين يدعونا بالرفق وبالحكمة وبالموعظة الحسنة سيتطور الوضع إلى ما هو أحسن وأحسن إن شاء الله، ولا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الله بالدعاء أن يهدي الجميع وأن يصلح الجميع وأن يتوب علينا جميعا.